بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، اختلفوا في هؤلاء السفهاء، فقال قوم هم النساء، وقال الضحاك النساء من أسفه السفهاء، وقال مجاهد نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وهن سفيهات. من كنا أزواجا أو بنات أو أمهات، وقال الآخرون هم الأولاد. قال الزهري: يقول لا تعطي ولدك السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده. وقال بعضهم هم النساء والصبيان. وقال الحسن: هي امرأتك السفيهة وابنك السفيه. وقال ابن عباس: لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك فيكونوا هم الذين يقومون عليك، ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم ومؤنتهم. قال الكلبي: إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، وأن ولده سفيه مفسد، فلا ينبغي أن يسلط واحدا منهما على ماله فيفسده. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم يكون عندك، يقول لا تؤته إياه وأنفق عليه حتى يبلغ. وإنما أضاف إلى الأولياء فقال أموالكم، لأنهم قوامها ومدبروها. وحاصل هذه الأقوال ذكر فيها البغوي رحمه الله خلافا في السفهاء منهم، ثم خلافا في هذه الأموال ما هي. والحاصل من هذا أن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، فكل من لا يحسن التصرف سواء في ماله أو في أموره يقال له سفيه. فالسفاه خلاف الرشد، فالرشد هو حزم الأمور وضبطها وإحسان التصرف ووضع الأمور في مواضعها، والسفه بخلاف ذلك. فنهانا الله تعالى أن نؤتي السفهاء الأموال. قد ذكر عن السلف تفسيرين في تفسير السفهاء، منهم من قال هم النساء، ومنهم من قال هم الأولاد الصغار الذين لا يحسنون التصرف، ومن السلف من قال المراد النساء والصبيان، وهذا القول أشمل الأقوال، أن المراد بالسفهاء النساء والصبيان الذين لا يحسنون التصرف. فكما قال ابن عباس لا تعطهم إياه وتجعلهم هم الذين يقومون عليه ثم تنظر ما في أيديهم، ولكن كن أنت الذي تنفق عليهم. ثم ذكر أشار إلى خلاف في الأموال، ما هي الأموال هنا؟ فالقول الأول الذي عليه أكثر المفسرين أن معنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالكم الخاصة بكم، أموالكم التي هي ملك لكم، فلا تؤتوها السفهاء فيضيعوها. والقول الثاني الذي ذكره عن سعيد بن جبير وعكرمة أن المراد بقول أموالكم أي أموال اليتامى، أي فلا تؤتوا اليتامى أموالهم وهم لا يزالون سفهاء لا يستطيعون التصرف، ولكن أنفقوا عليهم حتى يبلغوا. ثم ذكر إشكالا كيف أن هذه أموال اليتامى والله تعالى سماها قال أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولم يقل أموالهم، وأجاب أنها أضيفت إليهم أي إلى الأولياء لأنهم هم المدبرون لها والقائمون عليها وبها وبهم قوامها. وهذا التوجيه الذي ذكره هو كلام ابن جرير رحمه الله الطبري نقله الثعلبي عنه. والآية شاملة للمعنيين كما هو اختيار بعض المفسرين، أن الآية تشمل لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم فيضيعوها، ولا تؤتوا اليتيم ماله قبل أن يكون راشدا كما في الآية التي تليها إن شاء الله يأتي بيانه، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فتكون الآية شاملة للمعنيين معا. وسبق معنا قاعدة ذكرناها في أصول التفسير ومرت معنا مرارا، أن الآية إذا احتملت معنيين أو أكثر من معنيين ولا تعارض بينها أنها تحمل على تلك المعاني جميعا، لأن كلام الله تعالى واسع المعاني عظيم الفائدة، فكل من ذكر شيئا من المفسرين هو يذكر بعض المعنى ولا يذكر كل المعنى، وكلام الله تعالى أوسع من ذلك. فيكون قول لا تؤتوا السفهاء شامل للنساء والصبيان وكل من لا يحسن التصرف، ويكون قوله أموالكم شامل لأموالهم الخاصة بهم وشامل للأموال التي هم قائمون عليها والتي هم أولياء عليها وهي أموال اليتامى. قال رحمه الله والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحجر عليه، والحجر هو منع التصرف، وسبق معنا أن الحجر إما أن يكون لحق الشخص يحجر عليه لحقه هو، وهذا يدخل فيه السفيه الذي لا يحسن التصرف والمجنون والصبي، وإما أن يكون لحق الغير يحجر عليه لأجل حق غيره، وهذا هو المفلس الذي أفلس وله غرماء لهم مال، كل واحد يطلب ماله منه فالحاكم يحجر عليه يمنعه من التصرف لأجل أن يوصل إلى أصحاب الحقوق حقوقهم. قال: والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحجر عليه، وهو أن يكون مبذرا في ماله أو مفسدا في دينه، فقال جل ذكره: ولا تؤتوا السفهاء أي الجهال بمواضع الحق أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقرأ نافع وابن عامر قيما بلا ألف، وعندنا شدد الياء الصاد بدون تشديد. وقرأ الآخرون قياما وأصله قواما، فانقلبت الواو ياء الانكسار ما قبلها، وهو ملاك الأمر وما يقوم به الأمر. وأراد هاهنا قوام عيشكم الذي تعيشون به. قال الضحاك: به يقام الحج والجهاد وأعمال البر، وبه فكاك الرقاب من النار. وارزقوهم فيها أي أطعموهم، فالرزق يطلق على العطاء المستمر، يعطى عطاء مستمر، وهو بخلاف الأجر والأجرة، فالأجرة تكون مقابل عمل، والرزق لا يكون مقابل عمل بل يكون عطاء من شخص أو من بيت مال المسلمين، وهذا هو الأصل أن الرزق يكون من بيت مال المسلمين. فقوله هنا: وارزقوهم أي أعطوهم عطاء مستمرا منتظما ينفقون على أنفسهم منه. واكسوهم لمن يجب عليه، لمن يجب عليكم رزقه ومؤنته. وإنما قال فيها وارزقوهم فيها ولم يقل منها، لأنه أراد اجعلوا لهم فيها رزقا، فإن الرزق من الله العطية من غير حد، ومن العباد إجراء مؤقت محدود، كان في نسختنا إجراء وفي بعض النسخ أجر، هي متقاربة المعنى، يجري عليه شيئا في وقت معين بجزء معين من المال. وقولوا لهم قولا معروفا عدة جميلة. قال عطاء: إذا ربحت أعطيته، أي يقول له إذا ربحت أعطيته، هذا القول المعروف. وإن غنمت جعلت لك حظا، وقيل هو الدعاء. وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته قل له عافانا الله وإياك بارك الله فيك. وقيل قولا لينا تطيب به أنفسهم، والآية في السياق من هم أولياء عليه، رزقوهم فيها واكسوهم وقل لهم قولا معروفا، أي لا تؤنبه ولا تعنفه إذا جاءك يطلب منه حاجته. فولي اليتيم مثلا إذا جاءه اليتيم يطلب حاجته يقول له قولا معروفا لا ينهره ولا يؤنبه في حقه، وإنما يعطيه ما يحتاج ويقول له قولا معروفا. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن الإنسان منهي أن يدفع ماله لمن لا يحسن التصرف، وأن ذلك يحصل به أضرار كثيرة، فهو منهي أن يدفع ماله إلى امرأته ويجعلها هي القائمة على نفقته وإعطائه وتسيير أموره، لأن هذا خلاف ما أمر الله تعالى به، والنفقة هي للرجل. فمن الخطأ أن يدفع مال إلى امرأته وتكون هي المنفقة والمتصرفة فيه، وكم يحصل بذلك من أضرار، كم يحصل بذلك من ضياع ومن وضع المال في غير موضعه، كم يحصل بذلك من فساد في الحياة الدنيا وتضييع أمور مهمة. هكذا في هذه الآية نهي أن يدفع المال إلى الأولاد الذين لا يحسنون التصرف، يسيئون، الذين لا يزالون عندهم سفه وعدم إحسان للتصرف. فهو يشملهم هذا النهي، وذلك في فساد وضرر. أيضا هذه الآية فيها نهي لولي اليتيم أن يدفع إليه ماله وهو لا يزال سفيها غير محسن للتصرف، فولي اليتيم محمل أمانة، يجب عليه أن يصلح مال هذا اليتيم وأن يختار له الأنفع له، ثم إذا أراد أن يدفع إليه ماله ليس معنى أنه يتخلص منه تخلصا، وإنما يدفع له مال في الوقت الذي يراه مناسبا، في الوقت الذي يرى أن دفع ماله إليه أصلح من بقائه عنده. ولذا في الآية التي تليها ذكر الله تعالى لذلك ضوابط وشروط. أولا يبتلون، يختبرون، ابتلوا اليتامى، اختبروا هل عنده أهلية للتصرف أو لا. الثاني بلوغ الحلم، أن يبلغوا سن النكاح لا يكونوا صغارا. الثالث أن يؤنس منهم الرشد. فهذه ثلاثة أمور، فليس كل من بلغ من اليتامى يدفع إليه ماله، قد يكون بلغ سن النكاح وهو ليس راشدا فلا يدفع إليه ماله، وقد يكون راشدا محسنا للتصرف وهو دون البلوغ فلا يدفع إليه ماله أيضا. فلا بد من الأمرين، من البلوغ ومن رؤية الرشد منه وإحسان التصرف، ويكون ذلك باختباره بتجربته في ذلك، يعطى مالا ويكلف بالتصرف في شيء والإنفاق في بعض الوجوه، هل يحسن ذلك كما سيأتي في الآية التي تليها. أيضا في هذه الآية أن المال هو قوام حياة الناس، فالله تعالى جعله قياما للناس، قال الضحاك به يقام الحج وبه يقام الجهاد، به تقام أعمال البر، به ينشر العلم، به تفك الرقاب، به ينفق على المحتاجين وتكف حاجتهم، به تشيد المساجد وأماكن العلم، فهو قيام لحياة الناس، ولا قيام لحياة الناس إلا بذلك. التي جعل الله لكم قياما. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن العطاء المستمر المؤقت بوقت معين المحدد بجزء معين يسمى رزقا، ويقولون فلان يأخذ الرزق من بيت المال، ويكون الرزق كما سبق من غير مقابلة عمل، ليس أجرة عن عمل. ولذا يقول العلماء في بعض الأعمال الخيرية يقولون يجوز للإنسان أن يأخذ فيها الرزق ولا يجوز أن يأخذ الأجرة. فالأذان مثلا يجوز أن يأخذ رزقا من بيت المال لتفرغ إلى الأذان، ولا يجوز أن يأخذ أجرة على الأذان. يجوز أن يأخذ رزقا على إمامته للناس وصلاته بهم، يجعل الإمام رزقا لمن يؤم الناس ويتفرغ لذلك، ولا يجوز أن يأخذ أجرة بحيث يكون المال هذا مقابل هذا العمل. أيضا في هذه الآيات أن ولي اليتيم، في هذه الآية أن ولي اليتيم يحسن له القول ويتلطف معه بالخطاب، فقد يكون يعطيه مثلا في الشهر مبلغا معينا فلا يكفي لحاجته أو ينقص عنه شيء من ماله، فإذا جاء يسأله ويطلب منه شيئا لا ينهره ولا يؤنبه ولا يقول له أنت تبذر بالمال، أنتم تضيعون الأموال، أنتم تعملون كذا وكذا، بل يلين له القول إذا رأى أن هذا الشيء الذي يعطيه إياه كافٍ لحاجته، يحسن له القول ويوجه إلى استعمال استعمالا صحيحا. فلا يضيع ماله بإعطائه كل ما يريد، ولا يمنع من شيء هو يحتاجه ومما يلزمه، لكن يدفع إليه الشيء الذي يكفي لحاجته ويوجه بالكلام المعروف في إصلاحه وكيفية إنفاقه. ولا تزال هذه الآيات في أحكام الأيتام وما يتعلق به. أيضا في هذه الآية شرعية الحجر على من لا يحسن التصرف، والحجر هو منع التصرف، والحجر إما أن يكون لحق الشخص وإما أن يكون لحق غيره، فقد يحجر عليه لأجل حفاظه على مال نفسه كالسفيه الذي لا يحسن التصرف، الصغير، المرأة، قد يمنع من التصرف في ماله لمصلحة نفسه لأجل أن يحفظ له ماله إذا رؤية أنه مبذر مضيع. وقد يكون الحجر لحق الغير، إذا كان إنسان له أو لغيره عليه حقوق وأفلس وكان عنده مال تجارة فيحجر عليه، يمنع من التصرف حتى تصل الحقوق إلى أصحابها، فكل ما تصرف به المحجور عليه غير صحيح، إذا باع بيعه غير صحيح، إذا وهب هبته غير صحيحة، إذا تصدق صدقته غير نافذة، فإذا حجر عليه، سواء حجر عليه لحق نفسه أو لحق غيره، فتصرفاته غير نافذة. وهذه الآية أصل في ذلك، فإن الله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الأموال، أي نحجر عليهم أموالهم، نمنعهم من التصرف فيها. أخوني يقول: إذا كانت المرأة أرشد من الرجل وتقوم على البيت أحسن منه، فهل يدفع إليها المال؟ إذا كان كذلك فنعم تعطى المال، كأن يكون الزوج مريضا، مجنونا، مضيعا، غير مبال بشيء، والمرأة أرشد منه وأحزن منه، فهذه حالة استثنائية. وإلا الأصل أن المتصرف هو الرجل، لكن إن وجد ذلك فهذا حالة مستثناة من ذلك، وهذا قليل. أخ يقول: كيف بألفاظ النكاح عند العقد؟ فبعض الناس يقول عند العقد سنة الأنبياء، هل هذا القول جائز؟ ألفاظ النكاح لو نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن قول زوجتك عقد كاف. الرجل ذاك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: ما. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وانتهى هذا الزواج. فالذي يعقد للناس يقول، يطلب من الولي أن يقول لو زوجتك، والمتزوج يقول قبلت ذلك، فإذا قال ذلك تم النكاح. وما يفعل بعض الناس من إحداث ألفاظ كثيرة ليس عليها دليل، أو بعض التصرفات، كأن يعتقد بعض الناس أنه لابد أن يتصافح المتزوج مع ولي المرأة، يضع يده في يده، وبعض الناس يرى أنه لابد أن يتصافحوا وأن يربط على أيديهم بشيء، بعمامة أو نحو ذلك، يقول لتشتد عقدة النكاح، ليشتد توثيق هذا الزواج فيكون كالشيء المربوط. كل هذه أشياء لا دليل عليها، وأيضا ليس لها نفع ولا تأثير. الزواج قد يتم ويكون على أحسن حال بإذن الله، وإن لم يفعل هذه الأشياء، وقد تفعل كل هذه الأشياء وينحل الزواج لا يدوم. فالذي يعقد للناس، وإذا تلفظ بهذا الألفاظ، قل له زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، ويسمي مهرا، ويسمي المرأة التي يزوجه إياها، فهذا وارد في السنة، يسمي المرأة ويسمي المهر الذي اتفقوا عليه وتم الزواج. فهذا الذي ورد به السنة، المرأة كانت معينة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، المهر سماه، قال بما معك من القرآن، فإذا فعل ذلك كان موافقا للسنة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.